بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه جلسة يعقبها جلسة في الكلام على أحكام غسل الميت وتكفينه، ثم بعد ذلك بعد صلاة العشاء يتكلم الشيخ خالد إسماعيل وفقه الله في أحكام الصلاة على الميت إلى دفنه. وهذا الباب حقيقة من أهمية بمكان، وينبغي على المسلم أن يعرف مثل هذه الأحكام، لأنه قد يبتلى في يوم من الأيام. والموت دائم الزيارة، الموت دائم الزيارة، ولن يدع حيا إلا وسينزل بساحته. فلذلك ينبغي على المسلم أن يفقه مثل هذا الباب، فإن الخطأ فيه كثير والمخالفة فيه كثيرة. باب الموت وما بعد الموت، والناظر المتأمل في حالي كثير من الناس يرى ذلك عيانا في كثرة المخالفات التي تقع من الناس فيما يتعلق بما يفعلونه بعد الموت، من يعني التكفين ومن الحمل ومن الصلاة إلى الدفن، أخطاء منوعة. وما ذاك إلا بسبب عدم الحرص على معرفة السنة في هذا الباب. وإن شاء الله إن شاء الله تعالى في هذه العجالة سنتكلم إن شاء الله تعالى عن أحكام غسل الميت وتكفينه. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الأحكام، أحب أن أقف بعض الوقفات. وأول وقفة أقف معها هي عظمة الموت. فالموت باب وكل الناس داخله، ألا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. فالموت شأنه عظيم جدا، وهو الانقطاع عن هذه الدنيا والانقطاع عن العمل للدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ومواجهة المصير المحتوم. فقضية الموت من الأهمية بمكان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصي الناس بذكر الموت، بخلاف حال الناس الذين لا يحبون ذكر الموت. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر، لأن الإنسان إذا زار المقابر تذكر الدار الآخرة، تذكر أنه في يوم من الأيام سيأتي إلى هذا المكان، فعمل لما بعد هذه الحياة. وسيدرك الجميع أهمية العمل لما بعد هذه الحياة، الجميع سيدرك ذلك، لكن بعد فوات الأوان. والموفق من أدرك ذلك وعلم ذلك وعمل بذلك قبل فوات الأوان، أي وهو في الدنيا. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إليه: ركعتان إلى هذا، إلى صاحب القبر، أحب إليه من بقية دنياكم. فلو يتمكن أهل القبور من أن يعملوا أو أن يصلوا لله سبحانه وتعالى ركعتين، أكانت هاتان الركعتان أحب إليهم من الدنيا بما فيها. لذلك سيدرك الجميع ذلك، لكن بعد فوات الأوان. ونسأل الله أن لا نكون من هذا الصنف وأن نكون من يعني أهل العمل قبل فوات الأوان. ولو عمل الإنسان ما عمل، حتى لو عملت واجتهدت ثم وافيت ربك يوم القيامة فإنك كذلك ستتحسر وستتمنى أنك لو ازددت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا منذ خلقه الله سبحانه وتعالى خر في طاعة الله حتى يموت أو حتى يهرب لحقر ذلك يوم القيامة. فعلى كل الأحوال سيتمنى الجميع أنهم لو زادوا من العمل، لكن من عمل واجتهد لن يكون حاله كحال من أهمل. لذلك الله بعدم إنسان هذه القضية، أن يتذكرها العبد وأن يجعلها دائما نصب عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. أكثروا يعني ليكن ذكر الموت لك على بال دائما، حتى لا تفسد قلوب. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من الوقفات التي يعني نذكر بها أن الموت إذا نزل هناك أمور ينبغي أن تعمل أو أن يعمل بها ماذا؟ قبل تغسيل الميت. بعض القضايا يعني التي يذكر بها، أول قضية أن يعني لا يتمنى الإنسان الموت، لا تتمنى الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، ولأن يعيش الإنسان ولو كان مبتلا خير له من أن يغادر هذه الدنيا، خير له من أن يغادر هذه الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإذا هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلو كان أو لا بد من التمني فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني هذه السنة، يعني إذا عظم البلاء بالعبد حتى دعاه ذلك إلى أن يتمنى الموت فليتمنى وليدعو بالموت على الصفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما نذكر به أنفسنا أن العبد متى نزل به الموت فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل غفور رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى سيكرمه وسيعفو عنه. هكذا ينبغي على الإنسان إذا نزل به الموت أن يكون ظنه حسنا بالله عز وجل، وأن لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى فيظن أن الله سيعذبه وسيفعل به. أيضا مما نذكر من الوقفات التي نذكر بها أن يحرص من حضر الميت على تلقينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالميت يلقن لا إله إلا الله قبل موته، فإذا حضرت ميتا فذكره بهذه الكلمة وقل له لا إله إلا الله، لا كما يقول بعض الناس أنك تذكرها أمامه، لا، قل له، وجه له الطلب وقل له قل لا إله إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري لما نزل الموت بعمه أبي طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب في السكرات، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. إذن الميت يذكر بلا إله إلا الله ويدعى إلى أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها فإنه ينال بذلك خيرا عظيما، وهذا من حسن الخاتمة. فهذا التلقين يكون للميت قبل موته لا بعد موته. بعض الناس يلقن الميت ماذا؟ بعد موته، إذا دفن في قبره. بعض الناس إذا دفن الميت في قبره أتاه وهو في الدفن وجعل يكلم الميت ويقول له يعني سيأتيك ملكان إلى آخره. والحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهو أن يلقن الميت بعد موته، وإنما التلقين في حال الحياة، لأن حال الحياة فيها أو عليها مناط العمل، أما بعد الحياة خلاص انقطع الأمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أيضا من يعني ما يتعلق بقضية التلقين أن الميت إذا لقن فإنه يلقن لا إله إلا الله، ولا يقرأ عليه سورة ياسين كما يفعل بعض الناس، يقرأ القرآن على المحتضر، وهذا ليس من السنة، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل الموت بالميت فهناك علامات تدل على حسن الخاتمة وتدل على الإيمان، ومن هذه العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني إذا مات المؤمن عرق جبينه، وهذا من علامات حسن الخاتمة. فإذا مات الميت وارتفعت روحه فإنه يسن عند ذلك أن يدعى له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، ويحذر من يعني الأدعية التي لا تصح والأدعية التي فيها يعني تسخط أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الموت بأبي سلمة فشخص بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، فضج أهل البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، وإلى آخر الحديث الوارد في ذلك. فهذه هي السنة، السنة أن يقال هذا الدعاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الميت حرصنا على ما ذكرنا، بعد ذلك يغطى ويسجع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة كما قالت أم المؤمنين عائشة، يعني يغطى ولا يترك هكذا يعني وهو مكشوف، وإنما يغطى، ولا بأس من كشفه ولا بأس كذلك من تقبيله، يعني إذا يعني حضرت ميتا فلا بأس من تقبيله، تكشف وجهه وتقبل جبهته كما فعل أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من قول بعض الكلام الذي ليس فيه تسخط وإن فيه موعظة للنفس أو لمن يستمع، أو بيان حال هذا الشخص، يعني إذا كان على خير فيقال يعني نسأل الله أن يكتب لك الخير، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قال رضي الله تعالى عنه أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، ماذا يقول هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلاما كما جاءت بذلك الروايات، وتفجع وحزن على فراق حبيبه صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير ماذا، من غير تسخط ومن غير نياحة، فلا بأس بمثل هذا الأمر اليسير لمن حضر ميتا وكان هذا الميت قريبا إلى قلبه حبيبا إليه كوالد أو ولد أو غير ذلك. فإذا يعني يسجى الميت ويعني يقبل ويقال مثل هذا الكلام في حقه، وكذلك يحرص على ماذا، يحرص على قضاء دينه قبل دفنه، يحرص على قضاء دينه قبل دفنه إذا يعني كان الإنسان مستطيعا على قضاء الدين. ويعني الناصح لنفسه دائما يسعى إلى أن يقضي دينه ولا يؤخر هذا الأمر، فإن أمر الدين عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الموتى إلا على أصحاب الديون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الصلاة عليهم ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، يعني الميت يصلى عليه وإن كان صاحب دين، لكن أهل الفضل يتركون الصلاة عليه من باب ماذا؟ من باب موعظة الناس وتحذير الناس من التهاون بهذه القضية. فكان النبي لا يصلي على أصحاب الديون في مبدأ الأمر حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوح وكثرت الأموال، فكان يتولى دفع المال ودفع الديون عن موتى المسلمين. لكن قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الصلاة على الموتى ويقول: صلوا على صاحبكم. ففي يوم من الأيام قال صلى الله عليه وسلم وقد أتي له بميت، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، عليه ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي، يعني أنا سأتولى دفع الدينارين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبريء الميت؟ قال: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في المساء فسأله وقال: ما فعل الديناران؟ فقال: يا رسول الله، يعني توا مات رجل بالقريب، يعني مات قريبا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم سأله اليوم الثاني قال: ما فعل الديناران؟ قال: أديتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم ما قال، قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يبادر إلى قضاء دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، يعني قد يعلق الميت عن دخول الجنة وعن النعيم إلى آخره، ويجلس في قبره سنوات وهو معلق بسبب ماذا؟ بسبب دين عليه. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد وهل يغفر له ذنبه كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم ذهب الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. لذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يدع وفاء لديونه أو يحرص على أداء الديون خلال ماذا؟ خلال حياته. يعني هذه أمور تتعلق ب يعني الموت والميت قبل غسله، ثم بعد ذلك يغسل الميت، يغسل الميت. وحكم تغسيل الميت أنه فرض، حكم تغسيل الميت أنه فرض على الكفاية، يعني لو ترك المسلمون غسل ميت من أموات المسلمين ممن يغسل، لأن هناك موتى قد لا يغسلون أو فيهم خلاف مثل الشهداء، فلو ترك المسلمون غسل ميت من أموات المسلمين ممن يغسل فإنهم يأثمون بذلك، لا بد أن يقوم بعض المسلمين بتغسيل الميت، وهذا فرض واجب. ودل على ذلك أدلة، من ذلك حديث ذاك الرجل، حديث ابن عباس بذلك الرجل في الحج الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، قال: اغسلوه. وأيضا جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النساء وهن يغسلن ابنته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالغسل. لذلك غسل الميت فرض يجب أن يقوم به المسلمون. وأما صفة الغسل، فصفة غسل الميت يعني نقف إياكم مع صفة غسل الميت في نقاط. النقطة الأولى: إذا مات الميت أتي به إلى المغسلة ينبغي قبل أن يؤتى به إلى المغسلة أن يحرص على تجريده من ثيابه أو على قص ثيابه بحيث أنه ماذا؟ بحيث أنه لا يتعب المغسلين حال غسله، لأن الميت إذا مات فإن جسده يتصلب، إن جسده ماذا؟ يتصلب. فإذا لم يدرك بالتجريد من الثياب فإنه قد يحصل من المشقة ومن التعب ما يحصل، لذلك يحرص على تجريده من ثيابه أو على قص ثيابه بطريقة يسهل بعد ذلك على المغسلين أن يتموا المهمة في تجريد الميت من ثيابه، والموتى يجردون من ثيابهم. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لم نعرف هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. اختلفوا في تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه ثم قالت كما نجرد موتانا، وهذا دليل أن الموتى يجردون من ثيابه ويعرون وتخرج منهم ثيابهم، لكن الرسول اختلفوا فيه حتى سمعوا صوتا يأتي من جهة من المنزل ويقول هذا الصوت اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. إذن يجرد الميت من ثيابه لكن تستر عورته، تستر ماذا؟ عورته. وهنا ينبه أهل تغسيل الميت على ستر عورة الميت، يعني وإن درد من ثيابه لكن توضع يوضع ما بين سرته إلى ركبته ثوب يستر العورة، فعورة الميت تستر. وأيضا مما يستر من الميت ما يظهر منه من أمور، يعني قد يعني يكون بعض الموتى يحصل فيهم تغيرات في جسدهم ويعني تغير في ألوانهم، يعني مثلا يسود الوجه أو يحمر أو ينزف شيئا من فمه أو من أنفه. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول هذا يعني الميت أكيد عنده أمور ووقع في أشياء ووقع في، وهذا كله من الجرأة ومن التسرع، فإن يعني كثير من الأموات يعني يؤتى بهم إلى المغسلة فيكون في وجوه تغير، هذا التغير بسبب الدماء وبسبب أمور لا علاقة لها بحسن خاتمة أو سوء خاتمة، لا علاقة لها، لكن دم تجمع إلى آخره. لذلك مثل هذه الأمور التي يعني قد تسوء الميت أو تسوء أهل الميت ينبغي عدم ذكرها وإفشائها للناس، ولا يقال للناس والله خرج منه كذا أو ريح أو لون أو غير ذلك أو دماء إلى آخره، وإنما يستر الميت، وفي ستر الميت أجر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتى بهذا الميت بعد ستره فيرفع ويوضع توضع اليد عند بطنه، فيعني يعني يداس أو يعني يعني في منطقة البطن بطريقة لينة حتى يخرج ما في بطن هذا الإنسان من القذر، يخرج ما في بطنه من القذر حتى ماذا؟ حتى إذا ذهب به إلى المقبرة يذهب إلى المقبرة نظيفا، لأنه إذا لم يفعل به ذلك قد يعني يخرج منه شيء خلال حمله في الجنازة، وهذا يعني مما لا ينبغي. لذلك ينظف ويخرج ما في بطنه ويداس على بطنه ب يعني أو يعني في يعني تعمل بعض الأمور عند بطنه بطريقة لينة حتى يخرج ما ببطنه، ثم يغسل هذا المكان. فإن تمكننا من غسله بالماء من غير لمس للجسد فهذا حسن، فإن لم تمكن من إزالة هذا القدر فمغسل الميت يأتي بشيء خرقة يلفها على يده ويغسل الموضع أو ينظف هذا الموضع. والميت من يغسله؟ من يغسل الميت؟ يغسل الميت من أوصى الميت بأن يغسله، إن أوصى بأحد أن يغسله فهذا الذي وصي بذلك يقوم بغسل الميت، أو يغسله أقرب الناس إليه كوالده وكابنه وكإخوانه. فإن لم يعني يقدروا على ذلك أو لم تساعدهم نفوسهم أن يقوموا بهذا الأمر فإنه يغسل الميت من يتولى غسل الميت. ويشرع للرجل أن يغسل زوجته وكذلك المرأة أن تغسل زوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الأيام لأم المؤمنين عائشة وهو يمازحها لو مت، يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، وكان هذا على سبيل المزح، لكن مزح النبي صلى الله عليه وسلم حق، يعني لا يقول إلا حقا. فهذا الحديث دل على ماذا؟ دل على مشروعية أن يغسل الرجل زوجته وكذلك الزوجة تغسل زوجها. لذلك أم المؤمنين عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته، هكذا تقول عائشة. وأوصى الصديق رضي الله تعالى عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فقامت بغسله، غسل أبي بكر. وهكذا فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلها زوجها علي رضي الله تعالى عنه مع أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس غسلت، سبحان الله، غسلت الصديق وغسلت كذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني الزوج يغسل زوجته والزوجة كذلك تغسل زوجها. وأما بالنسبة لغسل الميت قبل غسله يبدأ ماذا؟ يبدأ بتوضئته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على النساء وهن يغسلن ابنته قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها، بعد ذلك قال اغسلنها ثلاثا، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كفور. وفي رواية قال ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. لذلك يشرع لمن غسل ميتا أن يوضئه، يبدأ فيغسل يديه ثم يأتي إلى أنفه، يأتي بمثل القطنة أو يعني الخرقة فيدخلها وينظف أنفه، ينظف أسنانه. ولا يشرع أن يوضع الماء في فم الميت لأن هذا الماء يدخل ثم يخرج، فيعني لا ينبغي هذا، وإنما يأتي بمثل خرقة مبلولة ينظف بها أنف الميت وأسنان الميت ثم يغسل وجهه. طبعا يبدأ بالتسمية ثم إذا وصل إلى الوجه غسل وجهه ثم يغسل يديه كما يتوضأ ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه ثم بعد ذلك يغسله غسلا كاملا. ويكفي في غسل الميت مرة، والوتر مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا. أحيانا بعض الموتى يكون في أجسادهم من يعني بعض الوسخ والقذر، قد يكون ميت في مكان أو انسكب عليه أمر فيحتاج إلى مزيد غسل، فيغسل مرة وثنتين والسنة ثلاث وأربع والسنة خمس والست والسنة سبع، حتى لو يعني وصل إلى التسعة والحادي يعني 11 مثلا لا بأس بذلك، فإن ذلك من السنة. والسنة في تغسيل الميت أن ينتهى تغسيله عند الوتر، يغسل وترا، فيغسل الميت من رأسه إلى ماذا؟ إلى قدميه مرة واحدة كما قلنا أو أكثر من مرة، المرة واجبة ويعني بعد ذلك الوتر ماذا؟ مستحب. نعم. ويشرع في غسل الميت، يشرع في غسل الميت أن يستخدم مع الماء بعض المنظفات، وكانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمون السدر، وفي هذا الزمان يستخدم السدر أو غير ذلك من المنظفات التي تعين على تنظيف الميت كالصابون وكغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي وقصته ناقته قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقال في النساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر. إذن يستخدم بعض المنظفات في غسل الميت. ثم يجعل في الغسلة الأخيرة للميت يجعل شيء من الكافور. الكافور مادة بيضاء تبرد الجسم وتطيبه ويعني تنظفه وتصلبه. فيعني هذا من السنة أن يستخدم في الغسلة الأخيرة عندما يغسل الميت الغسلة الأخيرة يسكب عليه أو يرش بالكافور، ويعرف ذلك الذي يتولى أمر غسل الميت. بالغسلة الأخيرة وبرش الكافور نكون قد انتهينا من غسل الميت. لا بأس من وضع بعض القطن في بعض المواطن مثل فرج الميت إذا خشي أن يخرج منه شيء، يعني إذا الميت مثلا كلما نظف أو ضغط على بطنه خرج منه شيء، لا بأس أن يحشى فرجه بشيء من القطن حتى ماذا، حتى لا يخرج منه هذا القذر فيقدره، أو يعني تشتم منه رائحة عند حمله أو عند دفنه، وإنما يدفن وهو يعني في أحسن أحواله، صلى الله يرحمنا برحمته. ثم بعد ذلك يحمل الميت بعد غسله، بعد ذلك يبدأ ماذا؟ يبدأ بتكفينه. والكفن يعني يستر به الميت، يستر به الميت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين الميت، والميت يكفن من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، يعني يكفن تكفينا كاملا ولا يظهر شيء منه لا خلال حمله ولا بعد وضعه في قبره، لأن بعض الناس إذا وضع ميته في القبر كشف عن وجهه، وهذا غلط وليس من السنة، وإنما يكشف عن وجه من؟ إنما يكشف عن وجه الشهيد، لأن الشهيد يعني يكفن في ثيابه، وكذلك يكشف عن وجه من مات في الحج، من مات في الحج يكشف عن وجهه وعن رأسه. أما خلاف ذلك فإنهم ماذا؟ فإنهم يكفنون كفنا كاملا من أول رأسهم إلى أخمص قدميهم، من أول رأسهم إلى أخمص قدميهم. نعم. والأفضل في تكفين الميت أن يكفن في ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية. فيكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض، ويدرج فيهن إدراجا، يعني يوضع الميت مستور العورة يوضع على هذه الأثواب الثلاث، توضع ثلاثة أثواب ثلاثة أقمشة، ثم يلف بالثوب الأول، ثم يلف بالثوب الثاني، ثم يلف بالثوب الثالث، ويعني يستر سترا كاملا من رأسه إلى أخمص قدميه. ثم يربط بعد رأسه برباط، ويوثق هذا الرباط حتى ماذا؟ حتى لا ينكشف. وكذلك يربط بعد رجله برباط، ويربط كذلك في وسطه برباط. وهذه الأربطة عند وضع الميت في قبره تحل فقط، يعني تحل الأربطة من غير ماذا؟ من غير كشف لشيء من الميت أو إزالة هذه الأربطة. وكفن الميت يشرع فيه أن يكون حسنا لكن من غير مبالغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني لا يشتري كفن بدرهمين، وإنما يشتري كفن ب يعني كفن يكون جيد من أثواب جيدة مثل ما نلبس من الثياب الحسنة، لكن كذلك من غير مبالغة، لأن هذا كفن يسلب سريعا، يعني يوضع في قبره فيعني لا يطول مقام الكفن، وإنما يسلب ماذا؟ وإنما يسلب سريعا، فيكون الكفن وسط لا فيه إفراط ولا فيه كذلك تفريط. وأيضا يعني ينبغي في الكفن أن يكون بلون البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فيعني هذا يعني من الكفن الحسن، لكن لو كفن بغير البياض، يعني الناس ما وجدوا من الأكفان إلا لون غير البياض، فلا بأس بغير ذلك من الألوان، لا بأس بغير ذلك من الألوان. يعني من الأمور التي أيضا ينبه عليها السقط، الولد الذي سقط من بطن أمه إذا لم يكمل 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن، فإنما هو قطعة لحم، يعني إذا لم تنفخ فيه الروح، لم تنفخ فيه ماذا؟ الروح، لا يغسل ولا يكفن، وإنما يحفر له حفرة ويوضع فيها، يحفر له حفرة ويوضع فيها. أيضا مما يذكر به أن الكفن ينبغي أن يكون من مال الميت، يؤخذ من مال الميت قبل ماذا؟ قبل أداء الديون وقبل قسمة المال على الورثة. وأيضا يعني مما يذكر وقد ذكرنا به أنه ينبغي تليين جسد الميت حتى ماذا؟ حتى لا تيبس العظام، فإذا مات الميت بصفة معينة يسعى إلى تليين يعني المفاصل، فك الأصابع، تغميض العينين، تعديل يعني مفاصل القدمين، ولكن بلين وبتأودة ومن غير شدة، فإذا كانت هذه المفاصل لا تلين إلا بكسرها فإنها تترك كذلك من غير كسر، لأن كسر عظم الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ككسره حيا، لا يجوز أن تكسر عظم الميت. لذلك إذا كان ميت مثلا مفاصله مرتفعة بسبب مرض أو غير ذلك فإنه يسعى إلى تلين هذه المفاصل، قدرنا على ذلك الحمد لله، لم نقدر على ذلك يدفن على هذه الحال التي عليها. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يذكر بها لعل الشيخ خالد يذكر بها قضية تعجيل الجنازة، يعني تعجل جنازة الميت ولا يفعل كما يفعل بعض الناس من ماذا؟ يعني يموت الميت فيتكلفون ذهاب به إلى بلده ويتكلفون مالا ويؤخرون الميت عن ماذا؟ عن النعيم إذا كان من أهل النعيم، فهذا من يعني خلاف السنة، فالسنة تعجيل الميت وعدم تأخيره. وأيضا ينبه أهل الميت، ينبه نساء الميت أن يحذروا من النياحة، والنياحة هو تجاوز الحدود في البكاء بأن يكون بكاء بصريخ وعويل وضرب للرؤوس وشق للجيوب ودعاء بدعاء الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها رفعا مبالغا فيه وتعترض على أمر الله، والحالقة التي تحلق شعرها بسبب موت ميت لها، والشاقة التي تشق ثيابها، كل ذلك من النياحة التي لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة تقام يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب، ثاني ينبه النساء بالذات لأن النياحة كثيرة في النساء، يقول النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله سلامة والعافية، نسأل الله سلامة والعافية، انتبه لمثل ذلك، تقام يوم القيامة وعليها درع سربال من قطران ودرع من جرب، بسبب ماذا؟ بسبب نياحتها. ذلك إنسان ينتبه وينبه، ولا بأس من البكاء ولا بأس من بعض الكلمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فمثل هذه الكلمات من التوجع، ومثل هذه الكلمات التي ليس فيها اعتراض على أمر الله ولا على قضاء الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، وهذا من الطبيعة البشرية، لا جفاء ولا غلو، الغلو في النياحة والجفاء في أن لا يتأثر الإنسان بموت يعني قريب أو حبيب له، والوسط أن يبكي، وهذه الرحمة، النبي لما بكى وقد رأى بنتا أو ولدا من أولاد بنت من بناته بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، فسأله الصحابة قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نسأل الله أن يرحمنا. وأيضا النياحة على الميت قد تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أن يعذب في قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه. قد يقول قائل ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال العلماء إذا كان الرجل أو المرأة يعلمون من أهلهم النياحة ولم يوصوهم بترك النياحة أو حثوهم على النياحة فإنهم يعذبون بذلك بعد موتهم إذا ناح أهلهم عليهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعني يرزقنا وإياكم العظة والاعتبار، وأن يحسن لنا وإياكم الخاتمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير.